بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحيا الله الإخوة الكرام في مجلسكم العامر الذي يسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا يكون حجة لنا يوم القيامة لا علينا، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى. طلب مني أخي أبو عبد الله الأخ ناصر الهاجري وفقه الله أن ألقي كلمة، وأنا أعلم بنفسي منكم أني لست أهلا لذلك في وجود من هو أكبر مني سنا وأكبر وأكثر مني علما، لكن الإنسان إذا دعي إلى الخير وكان يستطيع أن يجيب إليه فيجيب إليه. وكلمتنا بعنوان الركائز السلفية في تربية النشأ والذرية. لا شك أيها الأحبة أن شريعتنا الغراء جاءت بالحرص على تربية الأبناء وعلى إصلاحهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تربية أبنائه وعلى تربية أصحابه، فمن قرأ في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام يجد ذلك ظاهرا جليا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جاء في تفسيرها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أي علموهم وأدبوهم. ويقول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال جل وعلا مادحا لإسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك أن شريعتنا الغراء جاءت بالحث على أداء الأمانة في تربية الذرية وتنشئتهم التنشئة الصالحة. طيب، منذ متى يبدأ الحرص على بذل الأسباب في صلاح الذرية؟ هل بعد ولادته مباشرة، بعد ولادة الأطفال، أم بعد بلوغهم سن التمييز، أم بعد بلوغهم، أم قبل ذلك؟ الحقيقة أيها الأحبة أن ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن بذل الأسباب في صلاح الذرية يسبق ذلك بكثير، يكون قبل التزوج من المرأة، بالحرص على هذه الأم أن تكون أما صالحة دينة، أن هذه هي عمود الأساس في تربية أبنائك، هي الذخر وهي المعين لك في إصلاح ذريتك. لذلك لما ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام علامة تنكح المرأة قال: تنكح المرأة لأربع، الناس كلهم يقصدون نكاح المرأة لإحدى هذه الأسباب: لمالها ولجمالها ولحسبها ولقال دينها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الظفر الفوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصل لك رسالة: إن أنت رزقك الله بامرأة صالحة تراك فزت فوزا عظيما، لأن هذه المرأة الصالحة هي العون لك في إنشاء الذرية الصالح الذين يكونون ذخرا لك في دنياك وفي آخرتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ليست أي امرأة، وإنما العبرة أن تكون امرأة دينة صالحة. أيضا مما يسبق من بذل الأسباب في صلاح الذرية الدعاء بالذرية الصالحة والذرية الطيبة قبل أن يأتوا، كما كان يفعل بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما يفعل الصالحون من بعدهم. فالله جل وعلا أخبرنا عن زكريا عليه السلام قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما سأل الله ذرية مطلقا، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذن العبرة أن تسأل الله أن يرزقك ذرية صالحة. هذه المقدمة أحببت أن أنبه عليها لأهمية هذا الموضوع، وهو كيف تنشئ ذريتك نشأة صالحة يرضاها الله عز وجل. ولا طريقة أكمل ولا طريقة أصعب في إصلاح الذرية من سلوك طريق الحبيب عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح الذين ساروا على طريقته عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والنبي عليه الصلاة والسلام غرس التربية الصالحة في أصحابه فساروا من بعده على ما علمهم عليه الصلاة والسلام. ففي جانب العقيدة مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفاكم حديث ابن عباس لما كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. هذا توحيد، توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا الأمة كلها الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا إيمان بالقضاء والقدر، أليس كذلك؟ القدر أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالنبي غرس هذه العقيدة العظيمة في صغار الصحابة فضلا عن كبارهم رضي الله عنهم أجمعين. كذلك في شأن العبادات، فكان يعلمهم على الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر العبادات. يعني أضرب مثال، جاء مرة ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الصحابي الجليل أعجوبة في زمانه في حرصه على طلب العلم وحرصه على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. جاء مرة ابن عباس ونام عند خالته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاه، قصده ومراده من نومه عند خالته أن يشهد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل ويتعلم منه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك، فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام من الليل وإذا ابن عباس نائم لم يقم، فحركه عليه الصلاة والسلام فاستيقظ، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ من شنة معلقة وضوءا خفيفا ثم قام ليصلي، فقام ابن عباس وتوضأ من هذه الشنة ثم صف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حين درس من الدروس، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأداره على يمينه. إذا كان الإنسان مأموما يصلي على يمين الإمام ليس عن شماله، فصلى بجانب النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، والنبي يقرأ السلام يطيل في قراءته في صلاة الليل. أخذت ابن عباس غفوة يغفو، فأخذ عليه الصلاة والسلام بشحمة أذنه حتى ينبهه: أنت ما نمت عند خالتك إلا تريد أن تعرف كيف أصلي وكيف أقرأ وكيف كذا، ما يصلح أنك تنام في هذه الصلاة. حتى قال بعض أهل العلم، قالوا وأخذ أهل بعض التربويين والأدباء قالوا أن في فرك شحمة الأذن للطفل تسهيل لفهمه، ترى شيباننا على طرف علم، إذا فركت أذنه يفهم أسرع، يقولون هكذا، الله أعلم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام غرس في أصحابه هذه التربية. لذلك إذا سأذكر لكم إن شاء الله شيئا من هذه الصور من تربية الصحابة للصغار، واربطوها بتربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فأول ذلك تربيتهم على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل، هذه أول ركيزة يرتكزون عليها في تربية الناشئة، أن يغرسوا العقيدة في قلبه، يغرسوا الإيمان والتوحيد في قلوب الناشئة. منذ متى؟ منذ ولادته، يسمونه بأسماء تدل على العبودية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كان كثير من بني إسرائيل يسمون أولادهم عما نويل، عما نويل، ومعناه في لغتهم إلهنا معنا، حتى يتعلق الطفل منذ ينشأ وأنت معك ربك، الله ينظر إليك، الله يعلم بحالك، إلى وهكذا. يقول ابن القيم: ولهذا استحب، يعني في شريعتنا، التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لماذا؟ قالوا: حتى إذا بدأ الطفل بالفهم أول ما يفهم أن ينادى باسمه عبد الله، أنت عبد لله. والعبد ما شأنه؟ شأنه السمع والطاعة وتنفيذ الأمر واجتناب النهي لسيده، ليس كذلك؟ فينشأ على ذلك، وهذا أمر عظيم جدا، هذا أمر عظيم جدا في تنشئة الصبية على توحيد الله عز وجل. كذلك لو تقرأون في سير أو في كتب التي ألفت في تراجم الصحابة رضي الله عنهم كالإصابة لابن حجر أو الاستيعاب لابن عبد البر، تجد أن الصحابة كثيرا منهم سموا أبنائهم باسم عبد الله وباسم عبد الرحمن لهذه العلة. أيضا من أسماء يسمونها محمد أو أبو بكر، عمر، عثمان، علي. هذه التسميات لها مغزى، ينشأ الطفل وهو يعلم أنه سمي على رجل له شأن في هذا الدين العظيم، فيعرف قدوته، يعرف بمن يقتدي. أما في زماننا مع الأسف ضاعت القدوات عن أبنائنا. ينشأ الطفل وهو على هذه الأجهزة، وقدواته الذين يلتمس أفعالهم وينظر إلى حركاتهم ويحب الاقتداء بهم ليسوا من المسلمين، بل وإن كانوا من المسلمين من الفساق المغنين والممثلين وإلى غير ذلك. على هذه الأجهزة غابت عنه القدوات. لو تسأله عن أبو بكر ماذا تعرف من سيرته؟ قد لا يجيبك بشيء. لو تسأله عن عمر، عثمان، علي، عن سادات الصحابة قد ما يعرف عنهم شيء. ولا تسأله عن لاعب أجنبي لم يركع لله ركعة لا أتاك باسمه واسم زوجه وأطفاله وأين يلعب وفي أي مركز وإلى آخره. هذه مصيبة وطامة وقعت في أبناء المسلمين في غالبهم، لا أقول في كلهم، فالخير في أمة محمد لا شك باقي عليه الصلاة والسلام. فهذه القدوات هذه تنشئ العقيدة الصالحة. كذلك من تنشئتهم على العقيدة يقول إبراهيم التيمي: كانوا يستحبون أول ما يفصح، يعني أول ما يبدأ يتكلم الطفل، أن يعلموه لا إله إلا الله 7 مرات حتى يكون ذلك أول ما يتكلم به. يعني أول ما يبدأ يتكلم الطفل يعلمونه ركن الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويعلمونه النطق بها والتلفظ بها حتى ينشأ على هذا التوحيد. فقط على اللفظ لا، إذا بدأ يفهم يعلمونه ما دلت عليه هذه الكلمة من معنى. يقول علي زين العابدين رحمه الله ورضي عنه، علي بن الحسين بن علي بن طالب، يقول: كان يعلم ولده يقول: قولوا آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. يقول لأطفاله وأبنائه: قولوا آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. هذا هو معنى لا إله الله. أليس معنى لا إله الله أن لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، وأنك تكفر بكل ما يعبد من دون الله؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو معنى لا إله الله. فهو يغرس في أبناء هذه العقيدة، لما بدأوا يفهمون قال: قولوا آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. أيضا من تنشئتهم لأبنائهم على العقيدة تنشئتهم على التسليم لنصوص الوحي الكتاب والسنة. إذا جاءك الأمر في كتاب الله عز وجل أو جاءك الأمر عن الحبيب عليه الصلاة والسلام فتسمع وتطيع، لا تعترض عليه بعقلك ولا برأيك، وهذا من أعظم ما يربى عليه النشأ. حتى لو كبر الطفل وهو لم ينشأ على هذا وعارض بعقله كانوا يؤدبونه ويزجرونه. بل كما أخبركم الآن عن ابن عمر رضي الله عنهما، حدث مرة أبناء له قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد ليلا. فقال ابن له: لا ندعهن يخرجن حتى لا يكون دغلا. قال: لا ندعهن يخرجن حتى لا يكون دغلا، والدغل الفساد والريبة، يعني يخرجون في الليل يصير فيهم الموضوع فيه ريبة، فيه شك إلى آخره. يقول الراوي: يقول فضرب ابن عمر على صدره، كان ابنه هذا بالغا عاقلا ما كان طفل، يقول فضرب ابن عمر على صدره وزبره، يعني نهره، قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعونهن وتقول نفعل كذا وكذا. فقال ابن حجر في الفتح: قال وفي هذا تأديب الابن وإن كان كبيرا إذا قال ما لا ينبغي له، أو إذا عارض نصوص الوحيين برأيه، أو إذا عارض كلام العلماء بهواه، أو نوح من ذلك. فهذا التسليم، تعليمهم على التسليم. بل أعجب من ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، صحابي المشهور، أول من ولد من الصحابة بعد الهجرة إلى المدينة. عبد الله بن الزبير سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله. جاء به أبوه هم في المدينة، أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه. كم عمره توقعون يا أخوان؟ رايح يبايع، بايعك على السمع والطاعة، كم عمره؟ ها؟ يقول 7 أو 8 سنوات عمري. سبع وثمان سنوات. حتى يقول النووي رحمه الله، يقول وهذه بيعة تشريف وتبريك، ليست بيعة تكليف، ما هو مكلف أصلا حتى يبايع، لكن حتى تحصل له البركة والخير بمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرسلون أبنائهم ليبايع، وهذا في الصحيح صحيح مسلم. فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، بالله عليكم ماذا سيغرس في قلبه هذا الطفل منذ صغره؟ هل سيعارض قول النبي عليه السلام؟ هذا منه طفل هو مبايع، وبايعك على السمع والطاعة. هكذا كانوا ينشون أبنائهم، إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم وتذعن ولا تعترض بعقلك وبرأيك. وأيضا روي أن ابن عباس بايع، وروي أن الحسن والحسين أيضا بايع وهم صغار. كذلك من تنشئتهم على العقيدة، تنشئتهم على محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه وتقديم أمره. أم سليم الأنصارية رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم ابنها أنس بن مالك، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل، عمره قرابة، خدم النبي قرابة 10 سنوات وهو طفل عليه رضي الله عنه وأرضاه. أنس من تنشئته على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أعرابي مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، يحدث بالحديث أنس، قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ اترك عنك وقت الساعة، ما العمل الذي صنعته تقدمته لهذا اليوم؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فالمرء مع من أحب. يقول أنس فما فرحت بشيء فرحي بهذا الحديث. تسمعوا كلام الطفل يا أخوان اللي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فما فرحت بشيء فرحي بهذا الحديث، فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أحشر معهما وإن لم أعمل بعملهما. شوف التربية، أول من خطر بباله من المحبة الذي لا يقدم على محبته ما أحد من الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ومحبة الصحابة رضي الله عنهم من العقيدة، من عقيدة السنة. يقول مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، يقول كانوا يعني السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما تقرأ القرآن تتعلم محبة أبي بكر وعمر، لأن هؤلاء هم سادات أهل الإسلام، هؤلاء الذين امتن الله عز وجل علينا بهم أن بلغون الدين ونصروا هذا الدين العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من اتباعهم ومحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه، يقول مررنا على أطفال صبية فسلم عليهم أنس، ابتدأهم بالسلام، ثم التفت إلى ثابت قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على الصبية يبتدئهم بالسلام. فحتى في هذه المسألة أنس يريد أن يثبت لثابت أن حتى في هذه المسألة نحن نقتدي ونتبع الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيضا من الركائز في تنشئتهم للأطفال، تنشئتهم على العبادات العظمى أركان الإسلام. تكلمنا عن الشهادتين، الصلاة كان لها شأن عظيم في تنشئة الصحابة رضي الله عنهم وسلفنا الصالح لأبنائهم الصغار، حتى يقول ابن مسعود رضي الله عنه حافظوا على أولادكم في الصلاة وعلموهم الخير فإن الخير عادة. حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعلموهم الخير فإن الخير عادة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربه. ما هو بعقل تدين، لازم أن يوجهه أباؤه للتدين، ذاك يقول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، هذا تأثير الوالدين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن لا شك أن للوالدين تأثير عظيم في تدين ابنهما. أيضا من تعليمهم لأبنائهم في الصلاة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم يعلمونهم حتى قبل سن السابعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروهم للصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. طيب هل يعلمون قبل 7؟ نعم يعلمون، ما هو شرط تأمرهم لكن يتعلم، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. وأظن الصبي يعرف يمينه من شماله قبل السبع، أليس كذلك؟ قال: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. بل كان من حرص السلف على أداء الأطفال والصبية للصلاة ما هذا من عجيب ما قرأت يا أخوان، ما جاء عن علي زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه، يرويه عن جعفر الصادق، يقول: كان إذا رأى الأطفال سيغلبهم النوم أو التعب يأمرهم بالجمع، يجمعون الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقالوا: تأمرهم بالجمع تضيع وقت الصلاة؟ قال: هذا خير من أن يناموا عنها، هذا خير من أن يناموا عنها. ولعل توجيه هذا والله أعلم أن هذا محمول على إذا كان الصبي متعب، هو غير مكلف، لو ما صلى ما عليه شيء، ما هو مكلف، ما هو محاسب، ذلك من 7 سنوات إلى 10 سنوات أن تأمره، لكن لو ما صلى تضربه؟ ما تضربه، الضرب يكون بالعاشرة، لكن من 7 إلى 10 سنوات تأمره: صل يا ولدي، يا ولدي صل، أذن المذن صلاة وأنا أبوك، ما صلى ما عليك شيء، 3 سنوات. فكلام علي زين العابدين رحمه الله لعل مراده أن الصبي بدل ما ينام ويترك الصلاة وهو معذور للتعب أو لغيرها، نقول اجمع حتى يقع في نفسه أن هذا الشيء لا يتركه، حتى لو كان متعبا مرهقا ما يترك، مستحيل تنام وتترك الصلاة. قال: هذا خير من أن يناموا عنها. أيضا من حرصهم على تعليم الصلاة، وهذه أظنها كلكم تعلمون القصة، هذه قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه، كان طفلا صغيرا، ويعني عمره تقريبا هو يقول عن نفسه 6 أو 7 سنوات. ولما بدأ يظهر أمر النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة، كانت بعض قبائل العرب تنتظر، قالوا بعد صلح الحديبية، قالوا: إن كان صادقا أظهر الله أمره وتبعناه، وإن كان غير ذلك، وحاشاه أن يكون كاذبا عليه الصلاة والسلام، وإن كان غير ذلك سيذهب أمره. فإذا خرج أناس من مكة يلتقطونهم في الطرقات، ماذا قال الرجل؟ ماذا تكلم الرجل؟ فيتكلمون ببعض ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي من القرآن. فيقول عمرو بن سلمة، يقول: كنت صبيا صغيرا لكني أحفظ، فإذا تكلموا بشيء من الوحي حفظته، وكل ما مر علينا ناس تكلموا بشيء من الآيات التي أنزلت حفظتها. يقول: حتى أظهر الله رسول عليه الصلاة والسلام بفتح مكة. يقول: ذهب أبي وأسلمت قبيلتنا، وذهب أبي للنبي عليه السلام، فأمر النبي عليه السلام أن يرجع إلى قومه ويأمرهم بصلاة كذا في وقت كذا، كل صلاة في وقتها. قال: وإذا أتى وقتها فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم للقرآن. يقول: فنظروا فما وجدوا أكثر مني من القرآن حفظا للقرآن، هو ولد 6 سنوات أو 7 سنوات. يقول: فأصبحوا يقدمون إماما له. يقول: حتى مرة رضي الله عنه ورضاه، يقول: سجدت، يقول: ما عندي لبردة، وإذا سجد رضي الله عنه هو طفل بان شيئا من عورته، فقالت إحدى النساء من قومه: قالت: لا تسترون عنا أست إمامكم، غطوه. يقول: فجمعوا لي مالا واشتروا لي قميصا. يقول: فما فرحت بشيء فرح بذلك القميص، يعني مثل الثوب الطويل رضي الله عنهم وارضاه. أيضا من حرصهم على تعليم أبنائهم للصلاة، كانوا يصلحون أخطاءهم، إذا رأوا على ابنهم خطأ في صلاته وجهوه وعلموه الصواب. ومن ذلك ما وقع لابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، مع ابنه عبد الله، عنده ولد اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن عمر، صلى مع أبيه، فلما جاء في جلسة التشهد تربع ابن عمر لعذر في رجله رضي الله عنه، فتربع الولد ابتداء بأبيه، فلما سأله قال: لما تربعت؟ قال: رأيتك تربعت، تسليم، قال: رأيتك تربعت. قال: ما إنها، وهذا الشاهد تعليمهم بالخطأ في الصلاة، قال: ما إنها ليست من سنة الصلاة، قال: ما إنها ليست من سنة الصلاة، وإنما السنة أن تثني اليسرى وتنصب اليمنى، تثني اليسرى وتجلس عليها وتنصب اليمنى، ولكن رجلاي لا يحملاني، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه، يعني عنده عذر جعله يتربع في صلاته. كذلك مما كانوا يعلمون أبنائهم فيه بالصلاة، مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان طفلا فيصلي مع أبيه في المسجد ويرى صلاة أبيه في البيت، فيرى أبيه إذا صلى في المسجد جوز اختصر وخفف صلاته، وإذا خلى في بيته أطال صلاته رضي الله عنه وارضاه. فسأل أبيه قال يا أبتاه أراك تجوز في المسجد وتطيل إذا خلوت؟ قال يا بني إننا أئمة يقتدى بنا، إننا أئمة يقتدى بنا. أيضا من ركائز تربيتهم لأبنائهم على العبادات العظمى الصيام مثلا، فقد جاء في زمن عمر رضي الله عنه زمن خلافته شيخ قد شرب الخمر أفطر على شرب الخمر، يعني نسأل الله العافية والسلامة، جمع طامتين الفطر في نهار رمضان وفطره على شرب خمر أعاذنا الله وإياكم منها. فغضب عمر رضي الله عنه، فلما رفع إليه تعثر الرجل فقال على وجهك أو بوجهك أتفطر وصبياننا صيام؟ أتفطر في رمضان وصبياننا صيام؟ وهذا الشاهد قول عمر رضي الله عنه وصبياننا صيام، فكان العرف عندهم في التنشئة والتربية أن يصوموا الأبناء. بل قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إنما كن واهما، تكلم عن الصلاة ثم قال وقال فقهاؤنا والصوم مثل ذلك، بمعنى أنه يؤمر به في السابعة ويضرب عليه في العاشرة حتى يعتادون على هذه الأركان العظيمة. ثم أمر عمر رضي الله عنه بجلده الحد 80 جلدة، وأمر بتسييره إلى الشام. وقول الربيع بنت معوذ فكنا نصوم نصوم صبياننا في صيام عاشوراء أيضا مشهور. الزكاة من العبادات العظيمة كان ينشون عليها أبنائهم، كيف ينشون أبنائهم على الزكاة؟ والزكاة فرض في المال، والطفل ليس له استقلال في تصرفه، المراد أن وليه يخرج الزكاة من ماله إذا كان على ماله زكاة. وهذا فعلتهم من المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في موطأ مالك، كان في حجرها أبناء تكفلهم فكانت تخرج الزكاة من أموالهم. كذلك في زكاة الفطر حديث ابن عمر المشهور رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فأنت إذا خرجت زكاة الفطر تقول يا ولدي هذه زكاة فطر تعطى للفقراء حتى لا يحتاجون الناس في يوم العيد، وهذا القدر من الزكاة أخرجتها عنك، هذا تربية وتنشئ على هذه العبادات التي يرضاها الله عز وجل. أيضا من أركان الإسلام العظام التي كان ينشون أبنائهم عليها الحج، والحج أيها الأحبة في الزمان السابق شديد ومشقته شديدة، ليس في زماننا الحمد لله فضل الله عز وجل وجزا الله المملكة خير الجزاء، الأمور الحج الآن ميسرة جدا جدا ميسرة وسهلة، لو حج طفل في هذا الزمان ما عليه غبار إن شاء الله، لكن في زمانهم السابق في مشقة، لكن كانوا يأخذون أبنائهم للحج حتى يتربعوا على هذه العبادة. وتعرفون قصة المرأة التي لما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت طفلها قالت يا رسول الله، وناس يسمعون ألي هذا حج؟ تعبانة وشقيانة ما أخذت وياها، ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فأخذ من هذا العلم أن الصبية الصغار إذا ميزوا يجري عليهم قلم الحسنات، تكتب لهم الثواب والحسنات لكن ما يكتب عليهم السيئات، كذلك لا يسقط عنه فرض الحج لأن من شروط الحج أن يكون بالغا عاقلا وهو لم يبلغ بعد. وأيضا ممن حج وهو طفل ابن عباس قصته مشهورة، وأيضا السائب رضي الله عنه بن يزيد يقول حج بي مع رسول الله، يقول مفتخرا يقول حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، مفتخر عمري 7 سنوات أنا حاج مع النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات يقول حج بي أبي، وفي بعضها حجت بي أمي، يقول ابن حجر والجمع أن حج به أبوه وأمه كلهم كانوا معه في ذاك الحج. وابن عمر رضي الله عنهما يقول نافع مولاه يقول كان ابن عمر إذا حج أخذ صبيانه وصغاره، فمن استطاع منهم الرمي جعله يرمي ومن لم يستطع رمى عنه. هذه التنشئة أيها الأخوة تبقى في نفس الطفل، والله تبقى حج ما يفقه لا يفقه ويعلم أنه ذهب. نحن نرى في صبياننا الصغار إذا أخذت إلى عمره مكة تبقى في ذاكرته، الكعبة والطواف والسعي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه التنشئة على أركان العبادات العظمى. أيضا أيها الأحبة، من تنشئتهم وركائز تربيتهم رضي الله عنهم وأرضاهم تعليمهم للصبيان القرآن وتنشئتهم على تعلم كتاب الله عز وجل. نعم، جاء عن بعض السلف أنك ما تبادر في عمر مبكر جدا في تعليمهم، لكن يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 10 سنين، وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. قال سعيد بن جبير تلميذه قال وما المحكم؟ قال المفصل. والمفصل ما يخفى عليكم من قاف إلى سورة الناس، ابن 10 سنين حفظها رضي الله عنه وارضاه من قاف إلى سورة الناس. أيضا من تربيتهم وتنشئتهم تنشئتهم أبنائهم على مكارم الأخلاق، وهذا يشمل أمور كثيرة جدا، يعني من ضمنها تنشئتهم على الشجاعة. والله يا أخوة إذا قرأت في سيرهم أنك تعجب، الشجاعة ليس كما يفعل بعض الناس في زماننا مع الأسف، يعلم ولده على الظلم والبغي والعدوان ويظنها شجاعة، اذهب اضرب فلان، لا تخاف اضربه بالشيء الفلاني. هذه ما هي تربية على الشجاعة، هذه تربية على الظلم والعدوان وستحاسب عليها، كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته. الشجاعة أن تربيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تربيه على قول الحق، أن تربيه على أن لا يخاف بالله لومة لائم، أن تربيه أن إذا نودي للقتال في سبيل الله يكون قلبه حاضرا، هذه الشجاعة. وهذا ما ربى الصحابة عليه ابنائهم. جاء عمر رضي الله عنه بابنه عبد الله بن عمر وهو ابن 14 سنة يوم أحد، فعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام، عرضه للقتال يا أخوان 14 سنة، يعني يمكن 14 سنة ما توديه الفرع، عرضه على القتال، يعني يا رسول الله أدله خليه يقاتل، والقتال ما هو مسدسات ولا هو صواريخ، سيوف ضرب، وهو يعرض ابنه على القتال. لكن المربي عمر الفاروق الذي كان تفر منه الشياطين والد ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء به بعدها بسنة يوم الخندق وعمر ابن 15 سنة فأذن له. بل من عجيب ما قرأت في تربيتهم على الشجاعة فعل الزبير بن عوام رضي الله عنه ورضاه. الزبير كان مضرب مثل في الشجاعة، وهو من 10 المبشرين بالجنة. في يوم اليرموك يقول ابنه عروة يقول قال بعض أصحاب أبي اشتد عليهم أن يدخل بالقوم شق الصف ونحن معك، قال إن شددت عليهم كذبتم، لو بشق الصف يمكن تردون ما تصملون معي، قال اشدد عليهم ونحن معك. يقول فشد عليهم رضي الله عنه فشق الصف ما استطاع أن يشدوا معه، فرجع رضي الله عنه وضرب بضربتين في عاتقه، وأصابت إحداهما ضربة له ضربها يوم بدر رضي الله عنه وارضاه، فصار فيه يعني مثل الخفس في عاتقه. يقول عروة ابنه يقول كنت ألعب وأدخل أصابعي في هذا الخفس رضي الله عنه وارضاه. العجيب وين الشجاعة في القصة في الأطفال؟ يقول عروة كان أخي عبد الله حاضرا، كم عمره؟ 10 سنوات، محضر الزبير في المعركة، ما يقاتل بس يشوف المعركة قتل رضي الله عنهم جميعا. فلما تحدى الزبير في شق الصف وكل رجلا بابنه عبد الله، يعلم من شجاعة الولد أنه خايف لا يقدم مع أبوه، كان أركبه فرسا وكل به رجلا قال كن معه، أنا شق الصف لكن بشرط تنتبه ولدي لا يلحقني، وهو ابن 10 سنوات، يعلم من شجاعة رضي الله عنهم وارضاهم على هذه التربية العظيمة. أيضا من تربيتهم على المكارم الأخلاق تربيتهم على التآلف والمحبة ورحمة المسكين وزيارة المريض، قدام بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام مرة أرسلت إليه ابنته زينب، كانت عندها بنت صغيرة مريضة مرض شديد حتى كان يخشون عليها من الموت، فأرسلت إلى أبيها ليزورها ليرقي هذه الطفلة، لعل الله عز وجل ببركة دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام ورقيته أن يشفيها. فجاءها النبي عليه الصلاة والسلام زائرا، بل ولم يأتي لوحده عليه الصلاة والسلام، حضر معه معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وأبي بن كعب أظن وزيد بن ثابت، بعض الصحابة اللي كانوا حاضرين لما جاءهم الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام سيزور ابنته الطفلة هذه ذهبوا معه إلى زيارة هذه الطفلة. الصحابة اقتدوا بهذه التربية العظيمة. أبو موسى الأشعري سمع رضي الله عنه ورضاه بمرض الحسن بن علي، كان طفل، فذهب إليه يزوره، يعوده في بيته. أثناء عيادته جاء علي رضي الله عنه، قال: ما تفعل هنا أيها الشيخ؟ أبو موسى الأشعري أكبر من علي رضي الله عنه، قال: ما تفعل هنا أيها الشيخ؟ قال: سمعت بمرض ابن أخي فأتيته ليعوده. شوف التربية، من منا يذهب لزيارة الطفل مريض؟ صاحبك زاك الله خير إذا زرته، لكن الطفل أهل يقومون فيه. لا لا، الصحابة كانوا ينشون هذا التآلف وهذه المحبة في أبنائهم، إذا رأوا القدوات يزورون الأطفال يعلمون ذلك وينشون على هذه الأخلاق. أيضا من تربيتهم على رحمة المسكين، يقول عمرو بن قيس الملائي، استمعوا إلى هذا أيها الأحبة، أثر عجيب. وعمرو بن قيس الملائي توفي سنة 46 بعد 100 للهجرة، يعني من القرون المفضلة، وأدرك إن لم يدرك الصحابة أدرك كبار التابعين. يقول: كانوا يكرهون، كانوا يكرهون، كلام مو على شخص، على جماعة المجتمع الذي أدركه من الصحابة والتابعين. يقول: كانوا يكرهون أن يعطي الرجل صبيه شيئا فيخرج به، فيراه المسكين فيبكي، أو يراه فيبكي على أهله، ويراه اليتيم فيبكي على أهله. الأثر في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. شوف التربية، الله أنعم عليك بنعم، أكرمك برزق، لا تظهر هذه النعم بشكل مبالغ فيه، تكسر قلوب إخوانك، خاصة إذا كنت في وسط ناس ما تيسر لهم من ذلك. هذا المسكين ما عنده ما يحصل به على هذه النعمة، هذا اليتيم ما عنده أب يحضر له مثل هذه النعمة. يقول: كانوا يكرهون، يعني المجتمع كله يكره هذا الفعل، لماذا أخرج ابنه بهذه الصورة؟ لماذا أعطاه هذا الأمر وجعله يخرج أمام الناس بهذه النعمة وهذا الأمر؟ كانوا يكرهون إذا أعطى الرجل صبيه شيئا أن يخرج به فيراه المسكين، إلى آخر الأثر. أيضا من عجيب تربيتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يربون أبنائهم على عزة النفس وعدم تتبع شهواتها. ما يكون الطفل منكب على شهوات نفسه، ما يريد الطفل تعطيه إياه، ما يرغب فيه فهو له، هذا ما يخرج رجل. عمر رضي الله عنه يقول: اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. إذا ربي على الترف، على النعم الزائدة، ولم يشعر بمسؤولية، ما يخرج لك رجل. الذي ينشأ في الحلية من؟ البنات، ليس الأولاد، ليس كذلك؟ يقول الله عز وجل: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. البنات من طبيعة أبائهم أن يدلعونهم، على قولتنا يدلعونهم، يرفهونهم، هذا يليق لهم. أما الصبي ذكر ما يليق أن يكون مترف ومنعم بزيادة بحيث أنه لا يحسن تصرفات الرجال. من أجل ما قرأت في ذلك، ما روي عن أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه، نهل بدر صحابي الجري، يقول خادمه ومولاه خادم بن سعد، يقول: كان أبو مسعود إذا نثر، يعني الحلوى أو السكر، أظن موجود في بعض البلدان في حفلاتهم وكذا تنثر الحلوى على الصبيان وكذا، يقول: كان أبو مسعود إذا نثر على الصبيان منع صبيانه، كان أبو مسعود إذا نثر منع صبيانه ثم يشتري له. هاي تربية، ما يصير الطفل متعلق نفسه، أول ما ألقي راح وراء نفسه، لا لا، يمنع، يعوده على عزة النفس. أيضا قد يكون من أسباب ذلك، قد يكون هناك أطفال آخرين وقعت عيونهم على هذا الشيء الذي يسابق إليه ولدك، وتعلقت نفوسهم به، فتعود الولد على الإيثار، على حب النفع للآخرين وعدم حب الذات والتعلق بمصالحها المحصورة عليها. أيضا من حسن تربيتهم رضي الله عنهم، من ركائزهم، كانوا يحرصون على حضور أبنائهم مجالس الكبار. وأختم بهذا حتى لا أطيل عليكم وأنا قد أطلت. كانوا يحرصون على حضور أبنائهم مجالس الكبار، وهذا ظاهر اقتداء بفعلهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة جالسا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحضر ابنه عبد الله، فألغز عليه الصلاة والسلام لغزة، قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها مثل المسلم. ابن عمر صغير رضي الله عنه وقتها يقول: فوقع في نفسي أنها النخلة. يقول: جاني حل اللغز عندي، بس يقول نظرت أبو بكر موجود ما تكلم، أبي عمر رضي الله عنه موجود ما تكلم، يقول فسكت. يقول فخاض الناس في شجر البوادي، كل واحد يجيب له اسم شجرة من الشجر اللي عرفه في البادية، ولم يجب أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. يقول لما انصرفت مع أبي عمر رضي الله عنه قال: يا أبتي والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ليتك قلت، والله لو قلتها لا كانت أحب إلي من كذا وكذا. إنسان يفخر بولده، خاصة في أمور الدين، صار ولدك حافظ القرآن ولا هذه تفخر فيه، هذه تفخر فيه، صار ولدك حافظ القرآن، تعلم الدين، يعرف أحكام الدين، تفخر فيه. فيقول: والله لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، يعني من أمور الدنيا. كذلك من حضورهم المجالس الكبار وحرصهم على حضور المجالس الكبار ابن عباس رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يحضر ابن عباس مع شيوخ بدر في خلافته، فوجد بعضهم رضي الله عنهم في نفسه شيء. قال الفاروق رضي الله عنه: يحضر ابن عباس وهو في عمر أبنائنا، لنا من الأولاد والصبية من هو في عمره، ليش يحضر عبد الله بن عباس ما يحضر عيالنا؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم منزلة هذا الصبي، وأنه يفوق أبنائهم في العلم والمعرفة رضي الله عنه وارضاه. فسألهم عن تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فسروها على ظاهرها. ثم التفت إلى ابن عباس قال: ما تقول فيها يا عبد الله؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره به الله عز وجل. خلاص إذا جاء نصر الفتح وديت مهمتك، ترى حضر أجلك. يقول: لا أعلم. قال عمر رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا الذي قال. يظهر فضل هذا الصحابي الجليل. هذا بعض ما أحببت أن أنبه عليه وأتكلم عليه من ركائز السلفية في تنشئة الذرية. أسأل الله عز وجل أن يصلح ذرياتنا وذرياتكم، وأن يجعلهم قرة عين لنا، وأن يجعلهم مباركين نافعين لدينهم وأمتهم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وأعتذر منكم مرة أخرى على الإطالة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.